بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده وحده وحده. أحييكم أطيب تحية في لقاء جديد من برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه كلام أمير المؤمنين عليه السلام في التوحيد. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وخبير البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية.
الله يحفظكم. أهلا وسهلا،
حياكم الله سماحة السيد. نبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أيها الأعزاء. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. أهلا وسهلا بكم سماحة
أهلا
السيد.
أهلا ومرحبا.
مشاهدين الأعزاء، قبل أن نبدأ البرنامج نسأل من الله سبحانه وتعالى، ونطلب من سماحة السيد طبعا أن تستمر وتتواصل هذه الحلقات إن شاء الله لما فيها من الفائدة الكبيرة لنا جميعا، لكم ولنا جميعا إن شاء الله. سماحة السيد، وصلنا إلى المقطع من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه وكمال توحيده، الإخلاص له.
نعم.
في هذا المقطع بداية في بدء البرنامج، ما هي الخلاصة التي يمكن أن نستفيدها من هذه المقاطع الثلاثة المتقدمة؟
أحسن.
أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده.
أحسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أتذكر أنه في الحلقات السابقة أشرت إلى هذه النقطة، وأشرت إلى التسلسل المنطقي والترابط الدقيق الموجود بين مقاطع هذه الخطبة. فقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكذلك وكمال معرفته التصديق به، وكذلك وكمال التصديق به توحيده، وكذلك وكمال توحيده الإخلاص له، وكذلك وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن. هذه المقاطع الخمسة من الخطبة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تبين هناك تسلسلا منطقيا بين هذه المقاطع.
نعم.
يعني بعبارة أخرى، كما أشرت في الحلقات السابقة، أن كل مقطع سابق يشكل الدليل والحد الأوسط في البرهان للمقطع اللاحق. يعني إذا أردنا أن نقول بأنه لماذا يجب التصديق به، يقول: لأنه من عرفه فكمال معرفته يصدق ماذا؟
يصدق
به.
نعم.
نقول لماذا يجب توحيده، يقول: لأنه من صدق ومن عرف الحق سبحانه وتعالى ينتهي إلى ماذا؟ إلى توحيد الحق سبحانه وتعالى. يعني من الناحية العلمية لا خلاص ولا مفر له، إذا عرف الحق يصدق بالحق، وإذا صدق به يصل إلى ماذا؟ إلى توحيده، وإذا وصل إلى توحيده يصل إلى ماذا؟ إلى الإخلاص له. من الناحية المنطقية، من الناحية المعرفية، من الناحية العلمية، أكو هناك ترتب منطقي بين هذه المقاطع. كل مرتبة سابقة تؤدي بطبيعتها إلى المرتبة اللاحقة، وكل مرتبة لاحقة متوقفة بطبيعتها على المرتبة ماذا؟ السابقة، وعلى المقطع السابق. إذا أردنا أن نقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد الكريم من قبيل درجات السلم الواحد، فإن الإنسان لا يمكنه أن يكون في السلم في الدرج الثاني من السلم إلا بعد أن ينتهي من الدرج الأول من السلم، ولا يمكنه الوصول إلى الدرج الثالث من السلم إلا بعد أن يقطع ماذا؟ الدرج الثاني من السلم، لأن هذه ماذا؟ هذه كل حلقة تؤدي إلى حلقة لاحقة، كل درجة تؤدي إلى درجة. ولذا تقدم فيما سبق وقرأنا في حديث الإمام الصادق قال الإيمان له 10 درجات، باعتبار أنه الإيمان مرقاة، عبر عنه الإمام سلام الله عليه مرقاة، أنه يصعد مرقاة بعد مرقات. ولذا أيضا وجدنا أن القرآن الكريم أيضا يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وبينا مرارا أن المراد من الكلم الطيب ليس هو العمل الصالح، وإنما المراد من الكلم الطيب هو الاعتقاد الحق. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الاعتقاد كأنه يرتقي السلم درجا بعد درج. إذن هذه المقاطع الثلاث يوجد بينها تسلسل منطقي، كل مقطع بطبيعته يوصل إلى المقطع اللاحق، وكل مقطع لاحق بطبيعته العلمية يترتب ويستنتج ويتوقف على المقطع ماذا؟ السابق. وبعبارة ثالثة ورابعة وبمثال أوضح من قبيل الأعداد، فإنه العدد 4 لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المرور على العدد ماذا؟ 3 و2 ونحو ذلك، وإلا لا يمكن أن نطفر من العدد 2 إلى العدد ماذا؟ 5. العدد 5 لا يأتي وراء العدد 2، وراء العدد 2 يأتي ماذا؟ يأتي العدد 3، وبعد 3 يأتي العدد 4، وبعد 4 يأتي العدد ماذا؟ 5. إذا أردنا أن نصل إلى العدد 5، إذا أردنا أن نصل إلى معرفة الله الحقيقية، وبتعبير الإمام إذا أردنا أن نصل إلى الإخلاص له، هذا الإخلاص له يمر ماذا؟ يمر أولا من خلال معرفته، ثم التصديق به، ثم توحيد الحق سبحانه، عند ذلك نصل إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. إذن على هذا الأساس لا يمكن الوصول إلى الإخلاص الحقيقي إلا بعد المرور ماذا؟ بهذه المقاطع، بهذه المراحل التي أشير إليها، وهي مقطع المعرفة أولا، ثم التصديق ثانيا. وذكرنا أيضا أن المراد من التصديق هنا يعني الإيمان، يعني عقد القلب، وهو عبرنا عنه بأنه التصديق الكلامي في قبال التصديق ماذا؟ في قبال التصديق المنطقي. يتذكر المشاهد الكريم ميزنا بينهما، قلنا ومن الأخطاء الشائعة أنه لا يميزون بين التصديق المنطقي، يقول العلم إما تصور وإما تصديق، ذاك التصديق المنطقي والذي ورد في الروايات أو ورد في النصوص، ومنه هذا النص المبارك عن الإمام أمير المؤمنين، هو التصديق ماذا؟ هو التصديق الكلامي، يعني الذي يراد به الإيمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا الجحود في قبال الإيمان. وبعد التصديق يصل ماذا؟ إلى التوحيد. وبعد التوحيد يصل إلى ماذا؟ يصل إلى الإخلاص. إذن هل يمكن لأحدنا، هذا السؤال الآن خلاصة ما انتهينا إليه في الأبحاث السابقة، هل يمكن لأحد أن يصل إلى الإخلاص الذي ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الخطبة، هل يمكن الوصول إليه من غير المعرفة والتصديق والتوحيد أو لا يمكن؟ الجواب باب مغلق،
لا يمكن.
كما أنه لا يمكن الوصول إلى 5 إلا بعد المرور ماذا؟ على 4 و3 و2 نصل إلى ماذا؟ إلى 5. لا يمكن الوصول إلى الإخلاص، الإخلاص له، إلا بعد أن نمر على معرفة الحق سبحانه وتعالى، والتصديق به سبحانه وتعالى، التصديق الكلامي الذي هو الإيمان، والتوحيد لله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة.
نعم، أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، نرجع للمقطع وكمال التصديق به توحيده.
نعم.
بعد أن تفضلتم وانتهينا من التصديق وكمال التصديق،
نعم،
نأتي إلى التوحيد. ما هو المراد من التوحيد في كلامه عليه السلام؟
أحسنت.
وكمال التصديق به توحيده.
أحسن. في المقدمة أنا أشرت في الحلقات السابقة والآن أبينه أيضا بشكل واضح، وهو أنه بحسب تقسيم الأعلام للتوحيد يقولون أن التوحيد له مراتب ثلاث أساسية. المرتبة الأولى هي توحيد الذات، المرتبة الثانية هي توحيد الصفات، المرتبة الثالثة هي توحيد الأفعال. وفي ذهني أننا في حلقات سابقة بينا ما هو المراد من توحيد الذات، وما هو المراد من توحيد الصفات، وما هو المراد من توحيد الأفعال. المراد، ولو بنحو الإجمال أشير، المراد من توحيد الذات هو أن الذات الإلهية سبحانه وتعالى واحدة لا ثانية لها. يعني لا يمكن أن تتعدد الذات الإلهية.
سماحة السيد، إذا تسمحون نكمل البحث إن شاء الله بعد الفاصل.
ماكو مانع.
مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. حياكم.
مرحبا بكم.
سماحة السيد، سألنا هذا السؤال قبل الفاصل، ما هو المراد بالتوحيد؟
أحسن.
في كلامه عليه السلام وكمال التصديق به توحيده.
أحسن.
تفضلتم هناك مراتب ثلاثة للتوحيد: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال.
أحسن.
نعم.
شو الآن من باب قانون، وهذا القانون الذي وضعه القرآن الكريم وبينته النصوص النبوية والواردة والولوية الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. نحن إذا جئنا إلى الإنسان نجد أن الإنسان فيه أبعاد ثلاثة. البعد الأول هو أنه هذا زيد وحقيقة واحدة، يعني عندما أقول زيد يعني حقيقة تختلف عن حقيقة عمرو وخالد ومحمد وعلي، لا، إذن هو واحد. وعندما أقول واحد مرادي يعني هذه حقيقة وذات ماذا؟ واحدة في قبال حقائق أخرى موجودة أيضا تتصف بأنها واحدة. طبعا احنا في أبحاث سابقة قلنا بأنه عندما نقول الحقائق هذا واحد، مرادنا في غير الواجب الوحدة العددية، ولكنه في الواجب الوحدة المطلقة نطلقها هناك ليست هي الوحدة العددية، وإنما الوحدة الحقة الحقيقية كما أوضحناه مفصلا فيما سبق. إذن عندما نأتي إلى زيد نجد أن ذاته واحدة، وهي الإنسان، هذا الإنسان واحده. ولكن هذا الإنسان يمكن أن تكون له مجموعة من الصفات، كأن نقول بأنه عالم، ونقول بأنه ماذا؟ قادر، ونقول بأنه سميع، ونقول بأنه بصير، ونقول بأنه مريد، ونقول بأنه إلى آخره، ونقول بأنه متكلم. هذه مجموع الصفات التي يتصف بها ماذا؟ هذا الإنسان. هنا يوجد بحث، وهو أنه عندما نأتي إلى الإنسان على سبيل المثال نجد أن هذه الصفات بعضها غير البعض الآخر. يعني عندما نضع يدنا على العلم ليس بالضرورة إذا كان عالما فهو ماذا؟ قادر. وليس بالضرورة إذا كان عالما وقادرا فبالضرورة هو سميع وبصير. بشهادة الوجدان أنك تجد إنسان قد يكون قادرا ولا يكون ماذا؟ عالما.
صحيح.
وقد يكون عالما ويكون مشلولا ولا يكون ماذا؟ قادرا. وقد يكون عالما وقادرا، ولكن لا يكون ماذا؟ سميعا وبصيرا. كله هذا ممكن. إذن عندما ننظر إلى صفات الإنسان نجد أن بعضها تنفك عن البعض الآخر، يوجد بعضها ولا يوجد بعضها الآخر. وخير شاهد على المغايرة هو الانفكاك. إذا كانت بعضها عين البعض الآخر لمن فك بعضها عن البعض الآخر. فإذا وجدنا أنها هذه توجد ولا توجد غيرها، إذن هذه تنفك عن هذه، إذن هذه غير ماذا؟ غير هذه.
صحيح.
السؤال المطروح في التوحيد، هذا في التوحيد الصفاتي، في التوحيد الصفاتي هل أن هذه الصفات في الحق أيضا متغايرة بعضها عن البعض الآخر، أم أنها جميعا هناك حقيقة واحدة؟ هذا المعبر عنه بالتوحيد الصفاتي في قبال الأشاعرة الذين قالوا ماذا؟ بالتعدد الصفاتي. المشهور بين مدرسة الأشاعرة أنهم يقولون أن صفة العلم غير صفة القدرة، وصفة القدرة غير صفة السمع، وصفة السمع غير صفة الإرادة، وصفة الإرادة غير صفة الكلام. يعني أوجدوا التغاير بين هذه الصفات. أما نظرية مدرسة أهل البيت، نظرية الإمامية، تقول لا، هذه الصفات وإن كانت متعددة من حيث المفهوم الآن على حد لا أقل، لأن مفهوم العلم شيء ومفهوم القدرة شيء آخر، ولكن بحسب المصداق الخارجي العلم هو عين القدرة والقدرة هي عين العلم. فإذا قلت عالم فقد قلت قادر، وإذا قلت قادر فقد قلت ماذا؟ عالم. وهذا هو
بالنسبة لله
بالواجب سبحانه وتعالى. نعم. في الواجب هذه الصفات بعضها عين البعض الآخر. أما عندما نأتي في الإنسان ليس الأمر كذلك. في الإنسان حيثية العلم فيه غير حيثية ماذا؟ غير حيثية السمع والبصر. ولذا قد يكون عالما ولكن بصيرا وغير بصير، لا يكون أعمى، لا محذور في ذلك.
صحيح.
أن يكون، وقد يكون بصيرا ولكن ليس بعالم وإنما يكون جاهلا. هل يمكن هذا في الواجب تعالى أو لا يمكن؟ الجواب في التوحيد الصفاتي نريد أن نقول أن هذه جميعا عين ماذا؟ عين ذات. وهذا هو المقطع الخامس الذي عبر عنه الإمام، قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هذا إن شاء الله في التوحيد الصفاتي سيأتي
إن شاء الله.
أما في التوحيد الأفعالي فهذا إن شاء الله له بحث آخر، الآن ما راح أدخل إليه، لأنه فيما يتعلق نحن بأفعالنا أيضا نحن أفعالنا متعددة. نحن الآن لو نظرنا إلى أفعالنا فإن فعل القيام شيء، وفعل الجلوس شيء، وفعل النوم شيء، وفعل الاضطجاع، هذه كلها أفعال متعددة. لا يمكن أن يكون فعل القيام وفعل الجلوس شيء واحد. فعل الأكل وفعل، تقول آكل، شارب، نائم، مستلق، جالس، قائم، هذه كلها داخلة لا في الذات ولا في الصفات، وإنما أين هي؟ هي في الأفعال. وإن كانت هي وصف لمن؟ وصف للإنسان. يعني أنت كما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذه في الذات. تقول الإنسان عالم، هذه في الصفات. تقول الإنسان آكل وشارب وقائم وجالس، هذه أين؟ في الأفعال. الحق تعالى سبحانه وتعالى أيضا كذلك. الله سبحانه وتعالى أيضا له ذات، ولكنه الذات مجهولة الكنه لنا. في الإنسان يمكن أن تعرف ذاته، نقول حيوان ماذا؟ حيوان ناطق. أما ما هي ذات الحق سبحانه وتعالى؟ الجواب كما قال القرآن الكريم ولا يحيطون به علما. هذا الباب ماذا؟ مغلق. مغلق. عندما أقول مغلق كما جاءتني بعض الأسئلة، سيدنا مغلق لمن؟ الجواب مغلق حتى على خاتم الأنبياء والمرسل، مو أنه لا يتبادر لذهن مغلق علي وعليك وأبدا. محوطة الذات الإلهية وكنه الذات الإلهية وحقيقة الذات الإلهية لا يمكن لأحد أن يقف ماذا؟ على معرفتها واكتنائها. هذا الباب مغلق. لماذا مغلق؟ مو بخلا من الله سبحانه وتعالى مغلق، باعتبار أنه لا يوجد موجود يستطيع أن يتعرف عليه، لأنه هو لا متناهي، وهذه الموجودات كلها متناهية، ولا يمكن أن يقف أن يحيط المتناهي بالله متناهي. هذا الباب مغلق. إذن هذا الباب وهو ما يتعلق بالذات، نعم نحن نستطيع أن نتعرف على الحق سبحانه وتعالى من خلال الصفات فقط. شوفوا أضرب مثال حتى أوضح هذه الصورة أكثر للمشاهد الكريم. شوفوا الآن أنت إذا جئت لك قلت لك بأنه عرف لي هذه الذات، تقول بأنه هذه الذات لا يمكن معرفتها، أقول جيد لا يمكن معرفتها مطلقة، يقول لا لا أنت تستطيع من خلال بعض صفاتها أن تتعرف أن هذه الذات شنو حقيقتها، ولكنه بنحو الإجمال. فإذا عرفت أنه عالم، عرفت أنه قادر، عرفت أنه سميع بصير، أنت تعرفت أن هذه الحقيقة سنخ حقيقة تختلف عن الجماد، لأن الجماد لا يوجد فيه لا علم ولا حياة ولا سمع ولا بصر. إذن معرفة الصفات هي التي تدلنا بنحو إجمالي على معرفة، تدلنا ماذا؟ على معرفة الذات. وهذا هو المصطلح عليه في كلمات علمائنا، أن الله يعرف بوجهه ولا يعرف بذاته، لا يمكن أن يعرف بذاته، هذا مغلق، ولكن بوجه ما يعني بنحو الإجمال تستطيع ماذا؟ أضرب مثال. الآن أنا شخص أمامكم جالس، أنت لا تعرف من حقيقتي من باطني شيء، ولكن عندما أتكلم أنت من خلال كلامي وهو صفة من صفاتي تستطيع أن تتعرف على ما يوجد ماذا في حقيقتي في واقعي في باطني. إن الله سبحانه وتعالى لو لم يسمي نفسه لما أمكن لأحد أن يعرفه. شوفوا التفتوا جيدا، يعني الله لو لم يسمي نفسه بأسمائه التي ذكرها ولله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله وادعوا الله، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لو لم يسمي نفسه الله سبحانه وتعالى هل كان هناك طريق للمعرفة أو لا يكون؟
لا،
الطريق مغلق.
نعم،
وهذه هو من أهم امتيازات واختصاصات العلم الإلهي، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا طريق للمعرفة إليه بذاته. تقول لي سيدنا ما معنى قوله يا من دل
بذاته على ذاته،
بذاته كما نقرأ في في الأدعية وإلى غيره؟ الجواب له معنى آخر الآن ما أريد أدخل فيه، لأن الذات لا يمكن ماذا؟ لا يمكن معرفتها، إنما يمكن معرفتها من خلال الأسماء والصفات. وهنا في جملة واحدة أقول، الفرق بين الاسم الإلهي والصفة الإلهية هو أنه إذا أخذت لا بشرط كما يقولون وأخذت بشرط لا، يعني بمعنى أنه إذا أنت أخذت نفس الصفة من غير أن تنظر إلى الموصوف نسميه صفة، كالعلم كالقدرة كالسمع، هذا أنت تنظر ماذا إلى نفس الصفة. أما إذا نظرت إلى الصفة بعنوان أنها صفة لموصوف، بعد ما تقول علم تقول ماذا؟ عالم. ما هو العالم؟ العالم هي الذات التي ثبت لها وصف من الأوصاف وهو العلم. فإذا نظر إلى الصفة بما هي، هي مقطوعة عن الموصوف تسمى صفة بحسب الاصطلاح، وإذا نظر إلى الصفة مأخوذة مع الذات تسمى ماذا؟
اسم.
تسمى اسم بحسب الاصطلاح. إذن الأسماء والصفات لا فرق بينهما إلا بهذا الاعتبار، أنه أخذت الذات معها أو لم تأخذ الذات معها. إذن فتحصل إلى هنا هذه النتيجة الأساسية، وهي أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا طريق إليها إلا من خلال معرفة الأسماء والصفات. فمعرفة الله في الحقيقة هي معرفة الأسماء. فإذا عرفنا أسماء الحق سبحانه وتعالى فقد عرفنا الله بوجه، وإن لم نعرفه بالكن عرفناه بوجه ولم نعرفه ماذا؟ بوجه. ولذا تجدون القرآن الكريم أيضا يصرح يقول أينما تولوا فثم وجه الله، يعني نحن نستطيع أن نتعرف على وجه الله، وإلا لا يمكننا أن نتعرف على ذات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد النهي الأكيد على أنكم لا تتفكروا في ذات الله، التفكر في ذات الله منطقة محرمة مغلقة، وبتعبير القرآن الكريم ويحذركم الله نفسه، ويحذركم بعض المفسرين عوام المفسرين يقول ويحذركم نفسه يعني ويحذركم عقابه، لا أبدا، شنو علاقة الآية بالعقاب؟ الآية تقول ويحذركم الله نفسه، يعني أنت لا تفكر تأتي إلى هاي المنطقة، شنو هاي المنطقة المحرمة، هاي المنطقة الحمراء مولانا، هذه المنطقة التي لا يمكن لأحد أن يرتقي ماذا؟ أن يرتقي إلى ذلك المقام.
يعني هنا سمعت السيد نفسه يعني بمعنى ذاته،
الذات أحسن من نفسه هو يعني ذاته يعني الله. جزاكم الله خيرا. نعم. ولذا القرآن الكريم استعمل النفس وأراد منه ماذا؟ الذات. نعم. النفس في الاصطلاح، في الاصطلاح القرآن له استعمالات متعددة، واحدة من استعمال تعلم ما في نفسي بالنسبة إلى عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني شنو النفس؟ مو الله سبحانه وتعالى يعني له نفس إلهية كما أنا عندي نفس إنسانية، كما أن الحيوان له نفس حيوانية، لا لا، مراد يعني ماذا؟ ذاته. هو يعلم بذاتنا ولكن نحن يمكننا أن نعرف ذاته أو لا يمكن. هذا الباب مغلق، هذا نعم. هذه المنطقة منطقة مغلقة. وقلت مرارا وتكرارا عندما أقول مغلقة لا لأن الله أغلقها أنت تستطيع كنت أن تصل إليها ولكن يمنعونك، لا، أنت لا تستطيع أن تصل ماذا إليها. نعم. لأحرقت سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصره أساسا. نعم. تلك المنطقة منطقة مولانا درجتها الفولتية مالتها عالية جدا، فولتية غير متناهية، بل فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. لهذه الاصطلاحات إن شاء الله في وقت إذا صار
فالذي يقترب منها يحترق،
يحترق قبل أن يصل. لا يمكن. نعم. كما الآن تجدون، هذا مثال جيد ذكره الأخ أبو آمنة، وهو أنه الآن تجدون بأنه إلى الآن ما استطاعوا أن يوجدوا سفينة تستطيع أن تقترب من قرص الشمس. لماذا؟ مو أن الشمس تقول لا تقترب مني، لا، لا يمكن أحد أن يقترب منها. نعم، إذا صار عندك في اليوم قدرة أن تقترب إلى اللي هي درجة حرارة الشمس الظاهرية 6000 درجة، باطنها 15000 درجة حرارية، خب إذا السفينة كانت تستطيع أن تقاوم مثل هذه الدرجة من الحرارة عند ذلك يكون منطقي.
ولا أما إذا نعم.
ولا إلى الآن لا توجد،
لا توجد،
ولكنه الفولتية والنور الإلهي إلى درجة يستحيل أن يصل المخلوق إليها في يوم من الأيام، حتى ولو كان ذلك المخلوق هو الصادر الأول، هو حقيقة الخاتم، هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أنه حديثنا عندما نتكلم عن التوحيد، التوحيد له مراتب متعددة، توحيد ذاتي وتوحيد صفاتي وتوحيد ماذا؟ أفعالي. إلى هنا بينا ما هو المراد من التوحيد الذاتي وما هو المراد من التوحيد الصفاتي. أما ما هو المراد من التوحيد الأفعالي إن شاء الله تعالى في الفقرات أو المقاطع اللاحقة من حديث أمير المؤمنين سأبينه.
نعم.
الآن سؤالكم أخ أبو آمنة، وهو أن الإمام سلام الله عليه عندما قال وكمال توحيده وكمال التصديق به توحيده. نعم. هذا يا توحيد الإمام سلام الله عليه دي يشير، الإمام دي يشير إلى التوحيد ماذا؟ التوحيد الذاتي، توحيد الصفات بعد ذلك يأتي، يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن ذاك، ذاك التوحيد الصفات سيأتي. إذن بقرينة المقطع الخامس من كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نستنتج أن المراد من هذا التوحيد أي توحيد؟ هو التوحيد الذاتي، يعني أنه لا بد أن الإنسان يصدق أن الواجب تعالى واحد ذاتا. هسه يا وحدة، ذاك بحث آخر، وأنها وحدة عددية، وحدة حقة، وحدة تشكيكية، وحدة وجودية، هذه أقسام التوحيد الذاتي. نعم. وهي مراتب التوحيد الذاتي، بل هذه نظريات الحكماء والعرفاء والمحدثين والمتكلمين في التوحيد ماذا؟ في التوحيد الذاتي. نعم. إذن فتحصل إلى هنا أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول وكمال التصديق به توحيده، المراد من التوحيد يا توحيد
ذاتي.
الآن مراد منه التوحيد الذاتي. نعم. ثم ينتقل الإمام يقول وكمال توحيده. نعم. اللي هذا بحث آخر.
نعم. أحسنتم سماحة السيد، قبل أن ننتقل إلى مراتب التوحيد الذاتي.
نعم.
سماحة السيد تفضلتم قلتم يمكن التعرف على الله سبحانه وتعالى فقط من خلال الصفات
يعني
والأسماء،
يعني الطريق يمر الطريق إليه
بني. الطريق وليس من
ومن خلال أفعاله.
ها السؤال هنا، هل يمكن التعرف
على الله؟ نعم. شوفوا يعني. نعم. أنه أساسا إن شاء الله تعالى سؤال جيد، أساسا نحن من خلال أفعاله نتعرف على أسمائه، ومن خلال أسمائه نقف على ماذا؟ على ذاته بنحو الإجمال.
إذن يوجد طريق إلى الأسماء والصفات عن طريق الأفعال.
أحسنتم. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يكون طريقان، طريق إلى ذاته. الطريق الأول طريق الأسماء، الطريق الثاني ماذا؟
طريق
الأفعال. ولذا قالت الآية المباركة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
أحسنتم، جزاكم الله خير.
الله
مشاهدين الكرام، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، ونرحب كذلك بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
أهلا ومرحبا.
أتعبناكم كثيرا سماحة السيد.
لا ملام الخدمة،
جزاكم الله خير.
أهلا ومرحبا
سماحة السيد. وصلنا إلى مراتب التوحيد الذاتي، ما هي مراتب التوحيد الذاتي؟
أحسنتم. أولا أنا أريد أن أبين للمشاهد الكريم أنه من أين نحن جئنا بتعبير مراتب، مع أنه نص الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يقول أن التوحيد الذاتي له شنو
مراتب.
مراتب
صحيح.
الجواب أن الإمام سلام الله عليه، التفتوا جيدا، أن الإمام سلام الله عليه قال وكمال التصديق به توحيده. وكمال توحيده، إذن يوجد توحيد ليس بكمال، ويوجد توحيد ماذا؟
كامل.
كامل،
نعم صحيح.
هذا تعبير الإمام من قبيل أن أقول، تقول وكمال الصلاة أن تكون أين؟ في المسجد، أو أن تكون في المسجد النبوي. الآن الصلاة كمال، أما وكمال كمالها أين أن تكون؟ أن تكون في المسجد، أو أن تكون في المسجد النبوي، أو أن تكون في المسجد الحرام. هذا يكشف عن أن كمال الصلاة لها مرتبة واحدة من الثواب، أو لها مراتب. لها مراتب. بأي دليل؟ بدليل أنه لا صلاة لجار المسجد إلا أين؟ إلا في المسجد. لماذا لا صلاة؟ قالوا بأنه هذا نفي الكمال، مو نفي أصل الصلاة. وإلا المجاور للمسجد لو صلى في بيته مو صلاة باطلة، صلاة صحيحة، ولكن لا صلاة مو نفي أصل الصلاة، بل نفي ماذا؟ بل نفي كمال الصلاة. هنا أيضا الإمام سلام الله عليه كما قال في المقاطع السابقة أيضا كان كذلك، قال وكمال توحيده الإخلاص. يعني التفتوا جيدا، أن الإنسان قد يصل إلى درجة التوحيد، ولكنه قد يكون موحدا مخلصا، يقول لا قد يكون موحدا مشركا. عجيب،
كيف يعني؟
وهل يعقل أن يكون الموحد مشركا؟ صريح القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة يوسف، الإخوة يتذكرون لابد الآية لعله 106 من سورة يوسف، القرآن الكريم ماذا يقول؟
وما يؤمن،
نعم، وما يؤمن أكثرهم، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟
مشركون.
إلا عجيب، وهل يكون المؤمن مشركا؟ يقول نعم، بل أكثرهم أصلا مشركون. صريح القرآن.
إذن يمكن أن يصل بأي معنى يا سماحة السيد؟
أحسنتم. إذن هذا يكشف لك أن أنت لو تسأل المؤمن أنت موحد لو مشرك، يقول لا أنا والله موحد، ولكن التوحيد لأن فيه مراتب، فبعض مراتبه مشوب ماذا؟ بالشرك، وبعض مراتبه ماذا؟ خالص. كما أن الإيمان كذلك، قال وكمال التصديق به ماذا؟ توحيده. هذا معناه بعض مراتب التصديق مشوب، وبعض مراتب التصديق ماذا؟ خالص. وكذلك قوله وكمال معرفته التصديق به، هذا معناه أن بعض مراتب التصديق مشوب، وبعض مراتب التصديق ماذا؟ خالص. إذن هذه المقاطع اللي يقول وكمال وكمال وكمال، كلها تنبهنا على حقيقة واحدة، وهي أن للتصديق للمعرفة مراتب. وللتصديق
مراتب.
نعم. وللتوحيد
مراتب. وللإخلاص أيضا أن تأتي مراتب.
أحسنتم، لأنه نعم. قال وكمال الإخلاص له، وهذا نعم. يكشف لك عن أن الإخلاص أيضا لله. إذن مو بالضرورة إذا صار مخلصا يعني وصل إلى غاية الإخلاص، لا، قد يكون مخلصا وشوية في بطن الإخلاص شنو أكو؟ ها؟ الشائبة.
نعم.
هذه الشائبة هسه أي نحو من أنحاء الشوائب؟ هذا بحثه سيأتي. ولكن المهم الآن إحنا عندما نريد أن نتكلم يتضح من هذه عجيب سلام الله عليه يا أخي، وكأنه عليه. لو والله أقسم للمشاهد الكريم لو بقينا 100 حلقة في هذه المقاطع الخمسة لا تنتهي أبحاثها. 100 حلقة لو بقيت في هذه المقاطع، يعني أنا عندي استعداد أن أتكلم 100 حلقة في محور هذه المقاطع الخمسة، لا أخرج عنها أصلا، فقط في هذه المحاور، وكلها استخرجها أيضا من كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا قيل في كلامه أنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. هذا هو أمير المؤمنين. هذه الخطب دليل حقانيتها، مضامينها الحقيقية.
نعم.
التي كلها أقيم عليها 1000 برهان ودليل.
لا تنظرون إلى السنة،
أحسنتم. أنا هذا الذي ذكرناه. نعم. مرارا وتكرارا.
نعم.
قلنا واحدة من أهم طرقنا لإثبات صحة السند هو صحة ماذا؟ صحة المضمون والمدلول. يعني بعبارة أخرى، افترض بأن القرآن الكريم على سبيل المثال من باب الأمثال تضرب ولا تقال، افترضوا أن القرآن لم يثبت عندي سنده متواترا، وهذا يؤثر على أنه كتاب معجز أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، بدليل أنه بابا هذا الكتاب بأيديكم فليأتي أحدكم منكم بآية منه. تقول ها سنده متواتر إذن ليس بحجة، أقول لا مولانا، يبقى هذا القرآن كلام الله النازل على قلب الخاتم بأي دليل؟ هو بدليل نفسي، بدليل نفسي.
نعم.
بدليل نفسي مولانا. ما الدليل على أن الشمس مضيئة؟ إذا سألت واحد هذا السؤال يقول يظهر أنك أنت مخبول يعني، وإلا إذا عاقل. وهذا نورها دليل ضيائها بعدهم، ما يحتاج أنه صحيح. أنا أقيم الدليل أنها نور
صحيح.
وهي هذا نور وهذا ضيائها بعد. هسا أنت أعمى لا ترى، ذاك هي مشكلتك بعد، مو مشكلة الشمس.
نعم.
إذن دليل ضوء الشمس هي نفسه ماذا؟ هي نفس الشمس، لا تحتاج إلى من يقيم الدليل على، إلا إذا كان ذلك الإنسان ماذا؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة، كان أعمى. إذا كان أعمى وما عندنا حديث وياه.
نعم.
المشكلة فيك أساسا. هذه النصوص الواردة عن إمام التوحيد، عن إمام التوحيد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أساسا خير دليل على حقانيتها ماذا؟ هذه المضامين العالية التي هي مضامين لم يستطع الأولون ولا الآخرون أن يأتوا بها. فخير دليل على صحة هذه الخطب، لأنه والله حتى يقول لي النجاشي أو غيره أو فلان أو التهذيب كذا ثقة ثقة، لا أننا نحتاج، حتى لو لم يقل ثقة ثقة فإن المضمون خير دليل على ماذا؟ إذن فتحصل إلى هنا أن هذا المقطع من الخطبة وهو قوله وكمال توحيده الإخلاص له، أن التوحيد ماذا؟ له مراتب وليس له مرتبة واحدة، وغاية مراتب التوحيد أن يصل الإنسان إلى الإخلاص ماذا؟ في التوحيد. هسه ما هو هذه المراتب وما هو المراد من الإخلاص في كلام أمير المؤمنين؟ هذا إن شاء الله إلى حلقة أخرى
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء.
مرحبا بكم
مشاهدين الكرام. في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه البرامج وهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.